na banga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفات والاستماع لنا كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص لتسليط الضوء حول الأحداث التي شهدتها قرى شمال العباسية، والتي تعرضت لهجوم من قبل قوات الدعم السريع، والتي أدى لمقتل العشرات وإصابة آخرين، إضافة إلى نهب وحرق للقرى. استمع لبعض لحديث أحد النشطاء في المنطقة حول ما دار في هذه القرى.
مشينا هناك لكن مدير نتلاقى مع كل الناس، لأنه في الأراضي المحررة إجراءات شوية كده معقدة، ما كان عملنا يختار لرفاق هناك بالجهة بتاعت الناس. وحتى لو مشينا هناك ما كل الناس زي هم حاضرين الأحداث، بل دين نازحين نزحوا من مناطق قريبة، لكن وعدونا إنه اليوم يوم الليلة الناس هيجوا. يعني عندنا زي 6 أفراد هم جاي من اللاجئين من الغرية ذاتها اللي حيكونوا معانا في العباسية، نقدر على الأقل نسجل معهم ونعمل معهم كل الإجراءات بتاعت اليوم الرائد.
نعم. طيب في ناس الناس النزحوا ديل، يعني قالوا في أسر كثيرة جدا نزحت من القرى اللي تعرضت للهجوم دي، الناس ديل مشوا وين ووضعهم كيف الإنساني حاليا؟
الناس اللي نزحوا ديل نزحوا صح من في قرى من الأحداث هذا، في الأحداث هذا، وفي قرى ما تأثرت بالأحداث، لكن لمجرد إنه الأحداث حصلت حوالين القرى دي نزحت. يعني أكثر من 5-6 قرية هم نزحوا، ما يغارب يعني 10,000 فرد 12,000 هم موزعين في القرى بتاعت السنادرة، مندرابة، توفين، جزء منهم جاء العباسية، جزء بسيط قليل جدا وصل العباسية المدينة جوا، لكن كلهم في الأرياف لكن جوا الجبال. يعني
نعم ما في أي حاجة تقدمت،
ما تلقوا أي حاجة، ما في مساعدات، يعني ما في أي مساعدات إنسانية ولا أي حاجة، لأنه ناس تركوا بس بيوتهم كده. اللي اتنهبت في أماكن الأحداث اللي هي غورة الثلاثة اللي تأثرت بالحريق وشنو ديل حاجاتهم اتنهبت، ديل طلعوا بملابسهم فقط. الناس اللي ما تنهبوا طلعوا برضو خوف، يعني ما قدروا يشيلوا معهم حاجة أو يشيلوا معهم حاجات، وهم طلعوا عشان على اللي قال يحمي نفسهم من الحاجة دي يعني.
نعم. طيب كان في أي مواقع عسكرية أصلا في القرى دي، ولا أسباب الهجوم شنو أساسا يعني؟
ما كان أسباب واضحة غير إنه هو عملية بتاعت نهب وسلب للقرى وللمواطنين، لأنه ذات السباقات أحداث كردود كان للسوق، يعني سوق كردود زاد في نفسه، يعني سرق البضايع بتاعت الناس وقتل جزء من الناس، سلب المواشي بالذات. المنطقة دي كانت مشهورة بكثافة بتاعت الأبقار والماعز وكده.
وطيب الناس ديل أساسا هم جايين من وين؟ جايين من مروابة ولا ديل التجمعات المسلحة الموجودة هناك، يعني المواطنين ساكت الغير منظمين كقوات رسمية؟
لا، هم ديل جايين من مروابة، تحركاتهم كلها من مروابة، عندهم نقاط بتاع الاستكاس، لكن يعني شهود العيان اللي احنا قابلناهم جوا المستشفى شافوا الناس ديل هم دعم سريع.
نعم.
دعم سريع راكبين عربات قتالية تتبع عليهم، لبسهم أسلحتهم، المركبات ذاتها مركبات الدعم السريع، صحيح من جزء منهم بعض القبائل الموجودة هنا وغير العربية الموجودة هنا، وهم متحالفين معهم، يعني متحالفين مع الدعم السريع ومعهم الحاجة دي، يعني عندهم حاجة اسمها نفير، يعني كلهم بمشوا سوا في يعني، لكن عربات الدعم السريع، سلاح الدعم السريع، ملابس ولابس الدعم السريع.
نعم. طيب يعني على حسب المعلومات المتوفرة لكم وعلى حسب شهود الناس الناجين، هم بعد ما النازل ارتكبوا المجازر دي رجعوا طوالي ولا الحصل شنو؟
الهجوم كان على يومين، اليوم الأول كان في هجوم على اللبانة صدوهم الناس، هو كان مواطنين، في مواطنين مسلحين، مواطنين عندهم هو الأسلحة البيضاء غيره، قدروا يتصدوا النازل ويرجعوهم وكبدوهم خسائر، فساقوا بهايم من المواطنين قدروا برضو يسترجعوا المواطنين، جو اليوم الثاني الساعة 12 اللي هو يوم السبت كان ده اليوم اللي كان فيه خسائر كبيرة جدا جدا في الأرواح. الناس زي المشهور تزودوا بزيادة عربات زيادة وقوة زيادة من الناس ومواتر أكثر من الأول جبه كميات كبيرة جدا جدا. وطبعا هناك المواطنين تسليحهم بسيط يعني هو كلاشينكوف العادي ده بتكون في الغرية فيه 3 أو 4 كلاشات شنو كده يعني ما زي إنك تكون قوة ضاربة ممكن مثلا تقدر تصدر الناس وكده. ده أحدث الخسائر في الناس كبيرة جدا. فدي أول مرة هم يبدوا بعملية بتاعت حريق يحرقوا الناس. ليه؟ لأنه اليوم الأول كان هم عندهم خسائر بتاعت أرواح
جم
4 أفراد على ما أعتقد
جم تقمين النازل يعني
جم تقمين جم تقمين. والحاجة دي أدت لأنه يعني في بيوت حرقوها بيناسة يعني حرقوها بيناسة وأي يجي طالع من البيت ده بده طلقة. لأنه نحن لا وكذا الآن بعض الأفراد اللي هم متأثرين بالجروح والحريق والجناية لحد الآن ما طلعوا من المستشفيات عشان نقدر نتكلم معهم وكذا عندهم أهل مستحيل جابوهم لهم هنا. لكن لحد الآن في 2 من الأفراد من قرية الدادوري اللي لسه محروقين موجودين في المستشفيات العبادية هنا. في واحدين في المستشفى مصابين موجودين لحد الآن ما تلقوا العلاج الكافي. ولأنه البلد ذات محاصرة ما بنقدر نمشي شارع أبوابة في إشكالية كبيرة جدا جدا إنه تقدر توصل عشان تمشي جوا الوغيد توصل زور مريض الوغيد.
هم شارع بتاع هم رجعوا بعد ما عملوا يعني
الهجوم رجعوا أيوة بعد الهجوم ده رجعوا أبوابة.
طيب الإحصائيات الأولية أول حسب المعلومات يعني المتوفرة لديكم حتى الآن الناس اللي ماتوا قدر شنو والجرحى قدر شنو؟
الجرحى في الأحداث الناس اللي قدروا يحصون آنيا أو يدفنوهم غير الناس اللي شتوا في الخلاء وماتوا أكثر من 20 جسمان. المعوقين إصابات كانت كبيرة جدا جدا ما كلهم جوا العبازية يعني حتى ديل ذاتهم شهود عيان بس الناس اللي شافوا إنه ذي كم 20 جسة ديل بس ديل الناس الجو بس العباسية يعني في ناس ما جوا العباسية في ناس هربوا اتجاه تاني جبل الدائر في ناس هربوا اتجاه بتاع سدرة اتجاه بتاع رهد
نعم يعني دي الصورة الكاملة
عندهم ناس ماتوا أيوة عندهم برضو ناس يعني كانوا فارين يتوفوا في الخلا ساي يعني في ناس مطاردين لهم في الناي في الغابات ما عرفنا لحد الآن الكم إلا زول يكون فاقد زول حتى بعدك بعد يوم يومين لحد الآن الناس بيحسوا في الناس المفقودين عشان يعرفون هل هم متوفين ولا هم وصلوا المرات الثانية قدروا يعرفون ولا كده. لحد الآن طبعا إحصائية ما مؤكدة لعدد الميتين بطريقة كده صحيحة حتى المفقودين ما قدروا الناس يوصلوا لهم. لكن في أسر وصلت وسط العبازية غور العبازية وأسر وصلت وفي أسر كبيرة وصلت ديان موريب جبل الدائر سدرة
نعم. طيب القرى دي بعيدة من المناطق بتاعت مركز قوات بتاعت الجيش والحركة الشعبية وإنه يعني زي أنتم بتتكلموا إنه المجزرة دي استمر ليومين وكان في يعني النزر كان في مشكلة أول يعني فالحتة دي بعيدة منعت القوات بتاعت الحركة الشعبية والجيش من التدخل لحماية المواطنين.
والله لحد الآن احنا ما عارفين الإشكالية شنو بالضبط لكن الجيش الشعبي هو موجود في منطقة المغرب ومنطقة اسمها تبسة وهم يعني أقرب مناطق. الجيش كان موجود في منطقة القردود اللي هي أقرب للمناطق دي كلها وهم دي كلها غورة تابعة للقردود انسحب قبل فترة بعد الهجوم من الدعم السريع على القردود وضرب كان في خسائر في الجيش وغيره. الجيش انسحب من المنطقة ديك هسه المناطق دي ما في اي قوة ما في اي قوة لا قوة تابعة للجيش ولا الحركة الشعبية. الحركة الشعبية عندها مناطق هي قاعدة فيها هي تبسة ومغرب وغرب المغرب شمال المغرب. منطقة القردود هي شمال منطقة المغرب وغرب في شمال تبسة يعني لكن اقرب مناطق للحركة الشعبية يعني.
طيب بالنسبة للناس النزحوا ديل هسي يعني المتطلبات شنو عشان ما يقيسوا الناس ديل يعني لحسب كلامكم انه نازل طلعوا فقط من بيوتهم بما يرتدون يعني الاحتياجات شنو النازل مفترض يتقدم لهم؟
المحتاجين لإيواء يعني في ناس السي حد الآن ما عندهم مأوى. العباسية كل الناس اللي نزحوا موجودين في المدارس. المدارس ما بتشيل اتصلت جدا ما بتشيل العدد الكبير ده. الناس الجو من القردود براهم كان 300 كم 60 او كم 70 اسره، عدد كبير جدا جدا على المدارس وعلى الهنا يعني. حتى في اسر يعني جد في ناس نزحوا من هنا تاني دخلوا داخل اسر او مشوا مناطق ثانيه، فالكم كبير جدا جدا من الناس يعني. دي مناطق كبيره واكتظاظ فيها شديد جدا جدا. الناس محتاجين لايواء، محتاجين تقدم مساعدات للناس، لانه الجاي فتره بتاعت خريف الناس ممكن الوضع يكون الصحي ووضع الهنا يكون اسوء من كده يعني. لانه ما تقدر تتوقع ان الناس الكمل هاي لا الموضوع بتاع الصحه ده هيكون كيف شكله كيف لما تنزل اول مطر هنا. اشكاليه كبيره جدا جدا في انه ما في معسكرات يعني، ما دعم لهم معسكرات، ما عمل لهم مكان بتاع ايوه. حتى الاسر هم بمجراء اسر بعيد وما تقدر تعيل الناس كلهم.
نعم.
الناس محتاجة إيواء، محتاجة تقدم مساعدات إنسانية للنازل. فدي الحاجات اللي الناس أساسي محتاجينها، والأهم في ده كله إنه محتاجين النازل أمن يعني، يكونوا أمنين في مناطقهم، محتاجين حماية.
شكرا جزيلا لك.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، نلتقيكم في هذه المساحة لمناقشة قضية مياه القضارف التي أرغت المواطنين لسنوات طويلة، واستبشر المواطنون قبل 10 أعوام بمشروع الحل الجذري لمياه القضارف، حيث بدأ المشروع ولكنه توقف بسبب عدم سداد الدفعيات. للوقوف على تفاصيل المشروع حنستضيف الأستاذ عادل العركي، وهو أحد سكان مدينة القضارف وأحد الفاعلين في مشروع الحل الجذري لمياه القضارف. وفي البداية بنقول له مرحبا بك في راديو دبنجا، وعايزين تدينا خلفية حول مشروع الحل الجذري لمياه القضارف.
بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء نشكر راديو دبنجا على اهتمامه الكبير بمشكلة المياه ولاية القضارف. وفي الحقيقة مشكلة مياه ولاية القضارف هي مشكلة معقدة يعني، يمكن عمرها الآن أصبح 10 سنوات. في عام 2014 وقعت وزارة الشدود الاتحادية عقد مع الشركة الصينية لتنفيذ مشروع المياه ولاية القضارف والغرى المصحفة. فترة المشروع كانت 18 شهر، مفترض المشروع ينتهي في 2016. للأسف الشديد أنه صاحب المشروع مجموعة كبيرة جدا من التعقيدات، لذلك استمرت التعقيدات لمدة 10 سنوات. في خلال 10 سنوات يمكن توقف المشروع مرات كثيرة جدا، وبعد ذلك استوني في العمل في المشروع إلى أن وصلت مرحلة التنفيذ حوالي 96% أو أزيد شوية. طيب، توقف العمل المشروع. في الحقيقة لم تؤثر الحرب تأثير كبير على توقف المشروع، لأن المشروع يتوقف العمل فيه قبل بداية الحرب، والمقاول الصيني هو لديه دفعيات لدى وزارة السدود الاتحادية ولم تسدد، فذلك أدى إلى تشميع المشروع وتكوين لجنة من وزارة السدود، وتم استلام المشروع قبل قيام الحرب. طيب، التكلفة الكلية للمشروع 55 مليون دولار. المقاول الصيني استلم منا 44 مليون دولار، متبقي له 11 مليون دولار لتكملة المشروع. المشروع معروف انه التمويل بتاعه جاي من بنك التنمية جدة، وبنك التنمية جدة لديه عدة مشاريع في جمهورية السودان تم تمويلها في الفترة. من ضمن المشاريع مشروع سد على نهر عبر وشتيت. طيب، اين الإشكالية؟ المشكلة الكبيرة بالنسبة للمشروع يعني صح، هذا مشكلة الدفعيات، أنه المقاول الصيني عنده دفعية بما يعادل 2 مليون دولار وفراكشن. ال 2 مليون دولار دي شهادات جاهزة لم يتم سدادها. دي المشكلة الأولى بسبب تم تشميع المشروع. المشكلة الثانية اللي هي الاستشاري شركة لامير. الاستشاري هو شركة ألمانية، شركة لامير. التكلفة بتاعت الاستشاري 2 مليون و11 يورو، والمبلغ تم السداد له 600 ألف يورو فقط من جملة التكلفة الاستشاري. فالمدخرات يمكن هي العائق الرئيسي لسبب عدم اكتمال المشروع في الفترة الأخيرة.
طيب، كان في وعود من نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار بحل مشكلة مياه القضارف بسداد 11 مليون دولار، الحاجة دي وصلت وين؟
طيب، في اجتماع ولايات بعد الحرب في ولاية القضارف يوم في الفترة من 5 و6 ديسمبر 2023، وعد مالك عقار بأنه حيزلل المشكلة بتاعت المويت ولاية القضارف، وذلك بدفع 11 مليون دولار للشركة الصينية، وأنه يتم درعها في فترة أقصاها شهر فبراير 2024. طيب هو في حديثه قال أنه مفترض وزارة الطاقة والنفط تدفع 4 مليون دولار، والشركة السودانية المعادن تدفع 4 مليون دولار، وزارة المالية 3 مليون دولار يتم تحصيلها وسدادها لشركة لامير في شهر فبراير. في الحقيقة هي كانت وعود، كالعادة كل المسؤولين بيجوا بيدوا وعود في النهاية بتطلع وعود كاذبة، وما بنفذوا الوعود اللي بيستبشرنا خير. جرت العادة أنه المسؤولين في فترة بالنسبة لأسباب سياسية وكسب سياسي فبيقوموا يدلوا بوعود، ويمكن مويت القضارف مر عليها عدد كبير جدا من المسؤولين، وعدد كبير جدا من المسؤولين يعني دقوا صدرهم على أساس أنه يحلوا المشكلة بتاعت مويت القضارف وما قدروا. مالك عقار التزم بال11 مليون ولم يسدد ال11 مليون. طيب المشكلة ليست في ال11 مليون دولار، يعني في تعقيدات أخرى هي ممكن برضو من الحاجات اللي خلت المشروع يتعطل. طيب المقاول الصيني هو أن نفذ مشروع سد عالي سيتيت وعبرة، عنده باقي له 22 مليون دولار ما اندفعت له، فقام ربط تكملة مشروع مياه ولاية القضارف بال22 مليون دولار الدائرة من تنفيذ مشروع سد عالي نهر عبرة وسيتيت. فدي برضو إشكالية الآن ظاهرة في السطح، يعني كما دفعوا للمقاول ال 22 مليون دولار الخاصة بسد سيتيت قال ما حيرجع يشتغل. طيب في مشكلة برضو يمكن هي برضو عائق بالنسبة للمشروع اللي هي الهيدر ده، هي التشبيك بين الخط الناقل والشبكة بتاع التوزيع الداخلية، ودي الهيدر ده يمكن وزارة المالية الاتحادية التزمت بأنه تسدد القيمة بتاعت تكلفة الهيدر اللي هي مليون دولار، وما ما ما وفت بوعوده على أساس أنه يتم العمل في الهيدر. طب دي مشكلة. المشكلة الثالثة واللي هي أول مشكلة الرابعة اللي هي مشكلة احتصام جبل الشمالياب اللي هي غورة وسط القضارف 24 غرية، هي خاشية من ضمن المشروع، وكجاء نفذوا الشبكة الداخلية ما يعني إدارة الحل الجذري ما قامت أدخلت ال 24 غرية دي في المشروع، فقاموا عملوا اعتصام ووقفوا الشغل وكده. لكن المشكلة دي يعني يمكن قعدوا رجالة في القضارف وحلوها بأنه يتم توصيل شبكة داخلية في خطوط عرضية لخطوط طولية لغرية الشمالياب، باقي 23 غرية أنه يتم عمل شبكة ليم ويشربوا من الأكشاك. فيمكن الموضوع ده المشكلة دي لقت حلها، لقى قبول في وسط غرى وسط، فبالتالي هي الآن ليست عائق كبير. طيب المشكلة الكبرى أنه الشبكة الداخلية يعني فيها مشاكل كثيرة جدا لحد هسه، التنفيذ ما اكتمل بنسبة 100%، وطبعا الشبكة الداخلية هي مفترض تقوم بها ولاية القضارف بتمويل مكون محلي من ولاية القضارف، وجاري العمل فيها لحد اللحظة، وشغالين في الشبكة غسيل، وفي مشاكل كثيرة جدا، فبرضو دي حتكون عائق بالنسبة لتكملة المشروع. عشان المقاول الصيني يستأنف العمل أو عشان يستأنف العمل في المشروع، يمكن المشروع محتاج لوقفة كبيرة جدا، والالتزام من وزارة المالية الاتحادية على أساس أنه يتم استئناف العمل، لأنه منطقة القضارف هي منطقة آمنة، وما يعني ممكن المقاول الصيني يشتغل بكل بساطة. يمكن آخر مرة إحنا قعدنا مع المقاول الصيني أنه هو قال في خلال 45 يوم ممكن يكمل الشغل، لأنه الأعمال الباقية بالنسبة للمشروع أعمال بسيطة جدا اللي هي كيلو ونص في المنطقة بتاعت كيلو ونص أعمال بتاعت حفريات وردميات وتوصيل الخط الناقل في المنطقة بتاعت جبل الشمالية. بعد ذاك عندهم أعمال بسيطة جدا في الـ في الـ في الـ في المشروع والهدر. ففكرة 45 يوم هم قالوا ممكن يخلصوا الشغل. ومنطقة القضارف معروف إنه هي منطقة آمنة, يعني ما في مرمى الحرب. لكن عشان المقاول الصيني ده يرجع يشتغل, أول حاجة محتاج إنه يسددوا له 11 مليون حقته, أو على الأقل يدفعوا له 2 مليون دولار ال 2 مليون دولار طلعت له شهادات بتاعت إنجاز من المقاول من الاستشاري, ويتسددوا للاستشاري باقي مستحقاته. بعد ذاك يشوفوا الكيفية اللي يدفعوا بها ال 22 مليون دولار الخاص بمشروع سد على نهر نهري عبرة وسيديد, حتى بعد ذلك يتم الاستئناف العمل في المشروع. طيب بالنسبة لغورة وسط, يمكن المشكلة بتاعتهم الناس قعدت مع بعض وناس القضارف وحلوا المشكلة بأنه يوصلوا شبكة لغورة الشمالية بغارية الشمالية وباقي الغورة يعملوا لما خط ناقل ويزقوا من الأكشاك. طيب بالنسبة للشبكة بتاعت الشمالية, يمكن كان والي القضارف محمد الرحمن يعني التزم وعملوا دراسة للشبكة وتم توريد توقيع عقد مع شركة الخندقاوي وتم توريد جزء من المواسير الخاصة بالشبكة اللي هي حتكون بالتزام من وزارة المالية. وزارة المالية يعني يمكن القيمة الكلية للمواسير المالية الاتحادية دفعت منها فقط 500 مليون. فدي برضو مفترض وزارة المالية الاتحادية تلتزم بسداد قيمة التشبيك الشبكة الخاصة بالغورة. إذا تم إنجاز الحياة دي كلها ممكن مع ذلك العمل في المشروع ممكن يتم استئنافه. ولكن في ظل الحرب والميزانية ميزان الحرب وفي شح في الإيرادات, ما أعتقد أن وزارة المالية لديها القدرة, وزارة المالية الاتحادية لديها القدرة بأنه تدفع 11 مليون دولار للمقاول الصيني عشان يستأنف العمل في المشروع, أو تسدد ال 22 مليون دولار متبقي مشروع على سد نهر عبر وسجيد, واللي اشترط المقاول الصيني انه يسدده كما سدده له ما حيستأنف العمل. طيب ده فيما يتعلق بمشكلة مياه ولاية القضارف. ما متفائلين خير انه تحل المشكلة بتاعت مياه القضارف في القريب العاجل بسبب تعقيدات الحرب وبسبب عدم توفر المال الكافي لاستئناف العمل.
طيب توقعاتكم شنو لحل هذه المشكلة خلال في ظل الحرب الدائرة؟
ختاما يمكن أن أختم حديثي عن مشكلة مياه القضارف بأنه المقاول الصيني عنده اشتراطات عشان يرجع يشتغل في المشروع. أول اشتراط أنه يصدر له شهادة بتاعت إنجاز لسد عالي عبر وشتيت, لأنه لحد اللحظة دي ما أصدروا له شهادة الإنجاز. اثنين, يسددوا له مبلغ 22 مليون دولار المتبقية له من شغل السد. ثلاثة, يصدروا له شهادة إكمال أو شهادة إكمال للتسوية النهائية للمشروع. بعد ذلك يسددوا له الدفعية رقم 10 البالغ قيمتها 2,175,000 دولار, اللي هي دي الدفعية الأخيرة حسب الشهادات المقدمة من الاستشاري. بعد ذلك يسددوا مبلغ 1,000,000 دولار للاستشاري على أساس أنه المقاول الصيني يرجع ويستنى في الشغل. بعد ذلك عنده مشكلة صغيرة جدا, الحفير بتاع الرواج ده اللي هو المشكلة بتاعت التصريف, يمكن دي مشكلة برضو قائمة لحد اللحظة ما توجد لها حل. طيب ده باختصار المتطلبات الطلبة للمقاول الصيني على أساس أنه يبدأ يستأنف العمل. طيب الآن المطلوب عشان المقاول يرجع ويستأنف العمل, المبلغ المطلوب اللي هو 2,125,000 دولار, دي مفترض تدفع الآن عشان المقاول يرجع يشتغل. بعد ذاك 1,000,000 دولار حق الاستشارة, يعني محتاجين ل 3,125,000 دولار في اللحظة دي على أساس أنه المقاول الصيني يرجع يستأنف العمل. بعد ذاك أي شهادة بتاعت إنجاز يصدرها الاستشاري للشركة المنفذة مفترض تكون قروشة جاهزة، اللي هي هيكون المتبقي بتاع القروش بالنسبة لل المقابل الصيني هتكون في حدود 11 مليون دولار. ده باختصار شديد للواقع بالنسبة لمشكلة مياه ولاية القضارف في ظل الحرب. طيب الحرب ما بتأثر في عمل المقاول الصيني إطلاقا، لأن منطقة القضارف منطقة عاملة، وحتى المشروع يعني المتبقي كلها نسبة 3 و4% فقط من المشروع في منطقة محدودة اللي هي المنطقة بتاع جبل الشماليات في ميساء في 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 طول قدره 1.5 كيلو فقط. يعني حتى المقاول بيقول أنه الشغل المتبقي ده ممكن ينجزه في 45 يوم، لكن التعقيد بيكون وين؟ التعقيد في توفير المدخرات اللي هي 11 مليون دولار زائد مليون دولار حقة الاستشارة، فهذه ممكن تصاحبة تعقيدات لأنه المعروف أنه الآن الميزانية ميزانية بتاعت حرب وكذا. وختاما نشكر راديو دبنجة على اتاحتها الفرصة لنا للتحدث عن مشكلة مياه ولاية القضارف الحل الجذري. شكرا جزيلا.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الأستاذ عادل العركي، وهو أحد الفاعلين في ملف الحل الجذري لمياه القضارف، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.